إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في التعليق على شرح معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، إلى ما ورد في الجنة والنار. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما ورد في الجنة والنار. والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما، أي ومن الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر بالجنة والنار.
الإيمان بالجنة،
الإيمان بالجنة والنار، والبحث فيه ينحصر في ثلاثة أمور: الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقولنا حق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الآيات. وقال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
نعم، أقول من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الركن، ركن من أركان الإيمان الستة، أمر الجنة والنار، أمر الجنة والنار. وذلك ودليل ذلك كل ما ورد في القرآن والسنة في ذكر الجنة والنار. ولو ذهب المصنف يورد الآيات الدالة على أن الجنة والنار حق، وأن النار يعذب الله عز وجل بها من يخالف أمره، وأن الجنة ينعم الله بها لمن يطيع أمره ويتبع رسوله، لكان في ذلك شيء كثير من الآيات ومن الأحاديث النبوية. وذكر الجنة والنار وأن الجنة مستقر رحمته، وأن النار عذاب الله سبحانه وتعالى يعذب به عباده بها من يعصيه من الخلق، خلاف الذين يدعون العشق الإلهي. ذكر عن رابعة العدوية أنها قالت: اللهم إن عبدتك خوفا من نارك فادخلنيها، وإن عبدتك طمعا في جنتك فحرمنيها، ما عبدتك إلا حبا لذاتك. الذين يقولون بمثل هذا المبدأ لا التفات عندهم لا لجنة ولا لنار، الذين يقولون بهذا المبدأ لا التفات عندهم لا لجنة ولا لنار، وهذا باطل مخالف ما سيورده المصنف من الآيات والأحاديث الدالة على أن الجنة حق، وأن المؤمن يعمل لينال رضوان الله بدخول جنته، ويعمل ويتقي الله ليتقي عذابه بدخول فلا يدخل إلى النار، فلا يدخل إلى جهنم. كذا أيضا من الذين يخالفون في أمر الجنة والنار الذين يقولون أنه ليس هناك نعيم جسدي، إنما هو فقط نعيم روحي، فليس هناك جنة يتنعم فيها الناس بأرواحهم وأجسادهم، إنما هناك فقط حالة نعيم روحي هي الجنة، وحالة عذاب روحي هي النار. فهؤلاء أيضا نرد عليهم بما سيورده المصنف في هذا الباب من الأدلة من الآيات والأحاديث الدالة على أن الجنة والنار حق، وأن المؤمن إنما يعمل طلبا لرضوان الله فيدخله جنته، أو خوفا من عذاب الله أن يدخله ناره. أول آية أوردها المصنف في هذا المعنى هي على هذا الأساس، يقول: وهذا هو المشار إليه بقولنا حق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهناك نار، نحن لابد أن نعبد الله وأن نتقي الله وأن نطيع الله وأن نتجنب معصية الله وأن نربي أولادنا وأن نربي أهلينا على هذا، حتى نقي أنفسنا وأهلينا من هذه النار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله على رعيته فيموت يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار وحرمه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقضية عندنا في العبادة والتقوى طلب الجنة والخوف من النار، هذه هي القضية. الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن القضية هي هذه، ليست كما يقول أصحاب العشق الإلهي، وليست قضية نعيم روحي وعذاب روحي، إنما هناك جنة يتنعم فيها الإنسان بدنا وروحا، وهناك نار يتعذب فيها الإنسان المكلف بدنا وروحا، كما جاء في الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكثيرة أن الكافر يعذب في النار، وأن إلى ما سيأتي إن شاء الله ذكره من أنواع العذاب الذي أعده الله للكافرين في النار. نعم، نواصل.
وقال تعالى في أولياء الشيطان يعدهم ويمنيهم، وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أولياء الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. الآيات. وغيرها كثيرة في القرآن شهيرة، كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فتارة يعد ويتوعد، وتارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه، ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه وغير ذلك. فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد، والله الموفق.
نعم، هذا الكلام من المصنف الأخير يشير إلى أمر ثابت في القرآن بالاستقراء، وهو أنه تعرض فيه الأمور دائما على سبيل المقابلة بين الترغيب والترهيب، صفات أصحاب النار صفات أصحاب الجنة، صفات المتقين وصفات الكافرين، صفات الطائعين وصفات العاصين، مقابلة على سبيل المقابلة. وهذا يعني باب من أبواب علوم القرآن الكريم، ما جرى فيه في معنى المناسبات بين الآيات داخل السور، بين الآيات داخل السور. فقد تأتي مجموعة من الآيات المقصود منها أنها مقابلة للآيات التي قبلها، فالتي قبلها تضمنت ذكر الجنة فهذه فيها ذكر النار، التي قبلها تضمنت ذكر أصحاب الجنة هذه فيها أصحاب النار، ليكون المؤمن بين الترغيب وبين الترهيب. وهذا جانب تربوي ينبغي أن لا يغيب عن ذهن الداعية والمربي، أنه لا يربي الناس ولا يربي من يعولهم من أسرته من الأولاد بنين وبنات، لا يربيهم فقط على جانب الترغيب، بل لابد أن يكون معه أحيانا جانب الترهيب، ولا يربيهم فقط على جانب الترهيب بل لابد أن يكون معه جانب الترغيب. وبعض الناس لا يفهم إلا معنى الترهيب والشدة ولا يفهم معنى الترغيب واللين والرفق، فهذا أدب من آداب القرآن في تربية الناس، هذا أدب من آداب القرآن في تربية الناس. لا يكاد يذكر حكم إلا ويذكر معه قبله أو بعده هذا المعنى، أن يكون قبله أو بعده هذا المعنى، معنى الترغيب والترهيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثنا جنادة بن أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. زاد في رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ووافقه على إخراجه مسلم وغيره. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. زاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا الشاهد في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. ومقتضى كونها حق أنها مخلوقة موجودة الآن، أنها مخلوقة موجودة الآن، هذا مقتضى كونها حق، أن الله خلقها وهي موجودة وقائمة الآن، موجودة وقائمة الآن، هذا مقتضى أنها حق. أيضا الشاهد في الحديث الثاني قوله: والجنة حق والنار حق، ومن مقتضى ذلك أن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. وقد جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه دخل الجنة وأنه شاهد قصرا، فسأل هذا القصر لمن؟
فقالوا هذا لعمر بن الخطاب، وأنه دخل الجنة، وكلما دخل في الجنة من طريق سمع شنشنة علي بلال، فقال يا بلال بما نلت ذلك؟ قال والله يا رسول الله ليس لي كثير عمل غير أني لا أتوضأ وضوءا إلا وأصلي عقبه ركعتين. وسأله رجل قال يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن أرافقك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. الشاهد في الأحاديث الأولى أنها رؤيا من النبي ورؤيا الأنبياء حق، أنها رؤيا من النبي ورؤيا الأنبياء حق. وفي حديث البراء أن الميت إذا مات وكان من أهل الجنة يفتح له نافذة فيرى فيها مقعده من النار، فيقال له هذا مقعدك من النار لو أنك لم تؤمن، ثم يغلق ويفتح له نافذة على الجنة. والعكس بالعكس مع الكافر الذي هو من أهل النار، يفتح له نافذة فيرى الجنة فيقال له هذا مكانك لو أنك آمنت، فيغلق ثم يفتح له نافذة على النار، فيكون متنعما في روحه من القبر، من حياة البرزخ، يكون متنعما من حياة البرزخ، واضح؟ ويكون معذبا من حياة البرزخ، المؤمن والكافر. طبعا الروح يتبعها الجسد كما هو حكم تعلق الروح بالجسد في حياة البرزخ. نعم.
قال رحمه الله هذا لفظ البخاري في باب التهجد، وقد روياه من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار من الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم السلام وحقية وعده الصادق، وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. وفي حديث عبادة هذا أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك، ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا، الآيات وغيرها. وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس عند أحمد قال فحدثني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، الحديث وغير ذلك من الأحاديث. البحث الثاني اعتقاد وجودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت، وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. وقال تعالى في النار أعدت للكافرين، وقال وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فهي أيضا معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم. وقال البخاري في صحيحه باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. وحديثه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
طبعا هذه الأحاديث متفق عليها صحيحة، ورؤيا الأنبياء حق. وجه الدلالة فيها أن هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، فهذا يدل أنها قائمة موجودة الآن، قائمة موجودة الآن. فالجنة حق والنار حق، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يعد المسلم عدته من أجل الجنة، دخول الجنة، ولا بد أن يعد المسلم عدته ليتقي النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا مقتضى أن الجنة حق والنار حق. العلماء رحمهم الله لما يبحثوا موضوع الجنة يذكروا قصة آدم، فإن آدم عليه الصلاة والسلام أنزل من أين؟ أنزل من الجنة، الجنة القائمة التي سينعم فيها أولاده بعد ذلك، صح ولا لا؟ الذي ينكر وجود الجنة الآن يقول آدم لم ينزل من هذه الجنة، جنة الخلد، إنما أنزل من جنة أخرى كانت بين السماء والأرض، يذكر هذا القول ويمنع الاستدلال بالآيات الواردة في نزول آدم من الجنة، وهذا الكلام لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه. طب هؤلاء الذين قالوا هذا القول إيش دليلهم؟ ما الذي دعاهم أن يقولوا هذا؟ قالوا لأنه إبليس قدر يدخل الجنة، فلو كان آدم في الجنة التي حرمها الله على إبليس لما استطاع إبليس أن يدخل الجنة. نقول ليس في الآيات أن إبليس دخل الجنة، إنما في الآيات أن إبليس وسوس لهما، ليس في الآيات أن إبليس دخل الجنة بعد أن طرده الله منها وحرمها عليه، إنما في الآيات أنه وسوس، والقدرة على الوسوسة قد يؤتيه الله قدرة أن يوسوس بدون أن يدخل، أو كما قال بعض أهل التفسير حرم الله دخول الجنة على إبليس على وجه الإعزاز والإكرام، ولكنه دخلها ذليلا على صورة حية كما يذكر في بعض الكتب الإسرائيلية. المهم أن هذا ليس فيه دليل أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة، أنها ليست هي جنة الخلد. فالعلماء أجابوا عن قضية إبليس، قالوا أليس في الآيات أنه دخل؟ في الآيات أنه وسوس، ويمكن أن يكون المعنى بحرمانه من دخول الجنة أنه لا يدخلها على وجه الكرامة والعزة، إنما يدخلها ذليلا، كما ورد في بعض الروايات الإسرائيلية أنه دخلها على هيئة حية، أنه دخلها على هيئة حية ووسوس إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فلا دليل واضح صريح على أن الجنة التي أخرج منها آدم جنة غير جنة الخلد، وعليه كل ما ورد في قصة آدم هو دليل أن الجنة قائمة ومخلوقة وموجودة، قائمة ومخلوقة وموجودة. نعم.
ثم ساق الأحاديث في صفتها، ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة، ثم ذكر في حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. وحديث ابن عباس ورافع بن خديج وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
طبعا هذه النصوص وجه الدلالة منها أنها لم تكن موجودة وقائمة، من أين جاءنا الفيح؟ من أين جاءنا شدة الحر؟ من أين جاءنا الزمهرير؟ والرسول يقول من جهنم، معناته هي موجودة وقائمة، هذا وجه الدلالة فيها. نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفيه من حديث أنس بن مالك في المعراج ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم ادخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفيه من حديث مالك بن صعصعة في ذلك وفيه ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات.
نعم، الحديث حديث أن النيل والفرات من الجنة في البخاري ومسلم، واختلف العلماء في معناه، ما معنى أن النيل والفرات من الجنة؟ فقيل معناه وهو الظاهر أن مدد الماء الذي يمشي في الفرات ومدد الماء الذي يمشي في النيل مدده من الجنة على ظاهر النص، يعني لا يستطيع الإنسان مهما بحث أن يعرف هذا الماء من أين يأتي، هذا الماء الذي يمشي في النيل وهذا الماء الذي يمشي في الفرات من أين يمشي، هذا ظاهر النص. والرسول أخبر أن مدده من نهرين في الجنة. القول الثاني أن النيل والفرات من الجنة، أي أن أهل النيل والفرات أهل الإيمان، أو يكثر في أهلها الدخول في الإسلام والإيمان، فيكون أهل هذا البلد وأهل هذا البلد وأهل هذا النهر وأهل هذا النهر في جملتهم وغالبهم من أهل الجنة، يعني هم من أهل الإسلام، يعني هم من أهل الإسلام. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن المراد أن نهر النيل ونهر الفرات يشابهان في الاسم، اسم نهرين في الجنة، يشابهان في الاسم اسم نهرين في الجنة، نهر النيل ونهر الفرات. وظاهر النص الأول أن هذا النهر مدده لا يعرف الإنسان، لو نظر وبحث من منابعه من أين يأتي ما عرفه منابعه كما أخبر الرسول من الجنة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ لأكل منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمرو بن الحي يجر قصبه في النار، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها، وقال صلى الله عليه وسلم: لم أرى منظرا كاليوم أفظع.
نعم، هذا الحديث رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا عين، كشف له الحجاب فرأى الجنة ورأى النار، فذكر أنه رأى في الجنة عناقيد عنب مد يده ليقتطف منها، قال: لو مكنت فأتيتكم بقطف عنب لبقي إلى أن تفنى الدنيا، لأن أكلها دائم، لأن الجنة أكلها دائم. وأخبر أنه رأى في النار صاحب المحجن. من هو صاحب المحجن؟ رجل عنده عصا معكوفة يمر بالحجاج، فإذا مر بإنسان عنده متاع سرق من متاعه بالعكفة التي في العصا ومشى، فإذا انتبه لي قال لهم العصايا هذه أنا ما انتبهت، وإذا ما انتبه لي أخذها ومشي. هذا يسرق الحاج. طبعا يا شباب، حينما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سرقة الحاج ويخصه بالذكر، هذا ما هو كلام كذا، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. إيش يبغى يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الهدف؟ السرقة محرمة للحاج ولغير الحاج، فليش ذكر الحاج وخصه بالذكر؟ لأن الحاج وفد الرحمن، فلما أنت تسرقه وتأذيه آذيت وفد الرحمن، آذيت ضيف الرحمن، خلاص؟ وكأنه إشارة إلى أن أذية ضيف الرحمن أشد من أذية غيره، وأنه الواجب هو العكس، إكرام وفد الرحمن، لا سرقته. أنا الآن بعض الناس إذا جاء الحجاج يغالي في الأسعار، يضحك عليه في كل شيء، يعني يريد أن يكسب منه أكثر من غيره، مع أنه المفروض العكس. إذا كانوا في الجاهلية، إذا كانوا في الجاهلية يقومون بما يسمى الرفادة والسقاية للحجاج. إيش يعني الرفادة والسقاية؟ الرفادة يعني الضيافة. إيش يعني الضيافة؟ يعني يعبوا لهم سويق. هشام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم سمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد ليوزعه على الحاج، يعني يأتي بالعيش والناشف فيدقه ويهشمه، إما يصنعه سويق وإما يسرده، إما يصنعه سويق وإما يطعم الحاج على نفقته، على نفقته يطعم الناس، يكرمهم حجاج بيت الله. في الجاهلية هذا، ترى مو في الإسلام، هذا في الجاهلية، مو عندنا اليوم، لا 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 لا، هذا مو عندنا، هذا في الجاهلية يكرم الحجاج يطعموهم، الحمد لله ولا تلامر عندنا على هذه السنة. لكن أنا أتكلم على بقية الناس، أنا أتكلم على بقية الناس، ولا تلامر عندنا. والله السنة العام لما حجيت رأيت في الحج شيء أعظم مما رأيته في كل سنة، ما رأيته ولا في سنة حجيت. إيش اللي رأيته؟ كراتين ماء، كراتين أكل، كيكات، عيش، ما 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 متروكه هكذا. الحجاج من الشبع صاروا يتركونها. ما قد رأيت سنة من السنوات مثل السنة الفائتة في كثرة الماء والإطعام من أهل الخير ومن ولاة الأمر وكذا. لكن فيما عدا هذا لا، بيحصل العكس. فكانوا يعملوا الرفادة للحاج وكانوا يعملوا السقاية للحاج، يعبوا لهم هذا ويعبوا لهم هذا. اليوم لا، تلاقي التجار اللي يبغى يتكسب من الحجاج يغلي عليهم هذا، يسوي يغشهم. ينبغي للإنسان أن يتقي الله. الرسول ما ذكر قصة صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج هكذا عبث، إنما ذكرها من أجل أن يعرف الإنسان المسلم أن عقوبة السرقة والأذية للحاج ليست كأذية غيره من المسلمين، ليست كأذية غيره من المسلمين. قال ذكر صاحب المحجن، قال ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. إيش هذا عمرو بن لحي؟ عمرو بن لحي هذا رجل من قريش، كانت قريش ما تعرف الأصنام، ما عندها أصنام، ما في أصنام، على بقايا ملة إبراهيم هذا الأصل، كانت قريش على هذا. عمرو بن لحي هذا مرض فسافر إلى بلاد الشام يتعالج، فلما تعالج هناك رآهم ينصبون أصناما ويتقربون إليها، فأخذ من هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة إلى قريش. فهذا الرجل هو الذي عليه وزر إدخال عبادة الأصنام على أهل مكة، خصه الرسول بالذكر لهذا السبب، لأنه هو الذي نقل عبادة الأصنام من الشام عند الروم إلى أهل مكة. قال أنه رآه في النار يجر قصبه، يعني أمعاه طائحة وهو يجرها، رآه في النار على هذه الصفة، رآه في لعل مرضه الذي ذهب يتعالج منه كان في بطنه، فمن هذا المرض جاب الأصنام فعوقب بنفس الشيء الذي ذهب من أجله. قال ورأى المرأة التي تعذب في هرة، المرأة التي عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أنها تركتها تأكل من خشاش الأرض، تعذب في النار. وقال لم أرى منظرا كاليوم أفضع. إذن إيش معنى أفضع يا شباب؟ يعني أخوف وأكثر رهبة. خطأ عامي يقع فيه الناس إذا يبغوا يقولوا هذا الشيء مرة جميل، إيش يقولوا؟ يقولوا هذا شيء فظيع، هذا غلط، هذا شيء جميل، هذا شيء أعجبك، ما تقول لي هذا فظيع، أو يقول والله رهيب، رهيب يعني مخيف. هم يبغوا يقولوا أنه جميل، يبغوا يقولوا أنه رائع، فاستعمال كلمة فظيعة وكذا هذا على خلاف اللغة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها. فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها.
نعم، هذا الحديث حديث جاء مختصرا بلفظ حفت المكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني طريق الجنة طريق تكرهه النفس. وقد ورد عن بعض السلف قال: انظر إلى الأمر الذي لا تشتهيه نفسك فافعله، وانظر إلى الأمر الذي تشتهيه نفسك فاتركه، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم. فحفت الجنة بالمكاره، معنى هذا أن كل طريق يؤدي إلى الجنة طريق فيه كراهة للنفس. طبعا إلا يجد في نفسه مطاوعة فليحمد الله، هذا من فضل الله عليه. الذي يجد من نفسه مطاوعة على الخير فليحمد الله، هذا من توفيق الله له. لكن غالب الناس في الابتداء وفي كذا يجدون في أنفسهم شيء من الكراهة في فعل الطاعة، يعني مثلا الصلوات وأنت تعبان في الظهر تصلي الظهر، تبغى ترتاح جاء العصر، تريد أن جاء المغرب، تقوم من النوم عشان تصلي الصبح أو تصلي الليل، المال تكد وتجمعه ثم تأتيك الزكاة، يأتيك صدقة التطوع، تأتيك النفقة الواجبة عليك، أشياء تكرهها شوية، صح ولا لا؟ أحيانا مثلا أنك تصبر على أذى جيرانك، أنك تصبر على من يأذيك من إخوانك، تصبر وتتحمل، أن تتكلم بالكلمة الطيبة تخشى من كلمة السوء، أن تجرك وتوقعك في النار 70 خريفا، نفسك تشتهي الانتصار على شخص ظلمك تتكلم عنه، فهذه غيبة ما يجوز أنك تتكلم عنه إلا يعني عند قاضي أو عند من يستطيع أن يأتيك بحقك أو بمن يأتيك بحل، أما في غير هذا لا تتكلم بغيبة. وهكذا تجد نفسك لابد أن تحاصر نفسك في باب الطاعات حتى تمتثل لأمر الله. ولذلك كانت الطاعة من باب الصبر، كانت الطاعات كلها من باب الصبر، أنك تصبر، أنك تصبر. ليش؟ قالوا الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، هذا الصبر، أنك تحبس نفسك على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة تصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصبر باب من الأبواب عظيم يشتمل على جملة الدين، جملة الدين هو قائم على معنى الصبر، الصبر أنك تصبر، والصبر فيه حمل النفس على ما تكره، حمل النفس على ما تكره. فحفت الجنة بالمكاره، وكل سبيل تشتهي نفسك إن ما يقودك إلى النار. حتى المباح لو توسعت في المباح أوشك المباح أن يوقعك في الحرام، حتى المباح قد يكون الحرام حرام وقد يكون مكروه، مثلا إكثار الأكل حتى الشبع والنوم قد يمنعك من قيام الليل فيفوتك مستحب، قد يمنعك من القيام في الفجر فيفوتك واجب، وهو توسع في مباح، وهو توسع في مباح. السهر مكروه، إن توسعت فيه أو شكت أن تضيع حقوق كثيرة واجبة عليك. وهكذا تجد أمور تترتب على أمور. فإعطاء النفس ما تشتهيه بدون ضوابط يوقعك في النار. حفة النار بالشهوات، حفة النار بالشهوات. نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كيف؟ نقول لأنه من أطاع الرسول معناته حمل نفسه على المكاره في هذه الطاعة دخل الجنة، ومن عصى الرسول حمل نفسه على تتبع الشهوات فدخل النار. نعم.
وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزلة فيها، ورؤية كل منزله فيها، وعرض مقعده عليها، وفتح باب أحداهما إليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا موجودتان. البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما. قال الله تعالى: في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، وغير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها بقوله: خالدين فيها أبدا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وأبدية أهلها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وعدم انقطاعها عنهم بقوله: لا مقطوعة ولا ممنوعة عطاء غير مجذوذ، وبعدم خروجهم بقوله: وما هم منها بمخرجين، وكذلك النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى: ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.
نعم.
الآيات.
من الإيمان بالجنة والنار كما أنك تؤمن أنهما مخلوقتان الآن موجودتان الآن، تؤمن أنهما باقيتان لا تفنيان. فالنار لا تفنى والجنة لا تفنى، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، دلت عليها الآيات التي أشار إليها المصنف. انتقل للأحاديث. عن أبي سعيد الخدري: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. قال البخاري في قول الله تعالى،
قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله في قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
نعم. أقرأ الحديث الأخير اللي هو حديث أبي سعيد برضو برواية ثانية آخر شيء.
وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ورواه الإمام أحمد من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ. وفي الباب آيات وحديث كثيرة غير ما ذكرنا. وفي هذا القدر كفاية.
فائدة هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري أنها أشارت إشارة إلى أن نار أهل المعاصي ها لا تبقى، إنما التي تبقى نار أهل النار الذين هم أهلها مخلدون فيها لا يخرجون عنها. ولذلك المصنف رحمه الله سيذكر بعد هذا مباشرة مسألة فناء النار التي هي للعصاة، التي هي لأهل التوحيد العصاة الذين شاء الله أن يعذبهم بذنوبهم، فهؤلاء يخرجون منها فلا تبقى النار عليهم خالدة مخلدة، إنما يخرجون منها كالأضابير ويطرحون على نهر الحياة على باب الجنة فيغمسون فيه غمسة ويخرجون منهم، فيذهب كل ما كان فيهم من العذاب ومن الترح ومن الألم. فيقال لهم هل رأيتم شقاء قط؟ يقولون لا لم نرى شقاء قط، خلاص من اللي شافوه من النعيم ينسون كل هذا الذي رأوه في عذاب النار لما شاء الله أن يعذبهم. الشاهد أنه سيذكر المصنف طبقة النار التي تفنى وهي طبقة نار العصاة. ولذلك يقول ابن القيم النار التي لا تفنى هي نار الكفار المخلدين فيها، أما نار العصاة وهي الطبقة العليا منها فهذه تفنى. وما ورد عن السلف فإنه سيأتي وقت النار تصفق أبوابها بعض على بعض يعنون نار العصاة من الموحدين، أما نار الكفار أو نار المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار فهذه باقية لا تفنى. هل في وقت نقرأ كلام ابن القيم ولا نقف؟ خلاص نقف هنا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال نسمع
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول أنا أعمل مهندس ونلبس البنطال وأحيانا سراويل القماش المعروفة وأنا في الصلاة ألبس ثوبا فوق ملابسي، هل هذا من التكلف أم أنه واجب علي فعله؟
هذا السائل يسأل يقول أنه بسبب العمل يلبس البنطال، يقول وإذا جئت أصلي ألبس ثياب، يعني هذا الثوب مثل الثوب الذي نلبسه نحن القميص هذا الطويل، يقول فهل في عملي هذا تكلف؟ الجواب إن شاء الله ليس فيه تكلف مطلقا، ويجب عليك أن تلبس هذا الثوب أو تلبس قميص يغطي عورتك إذا كان البنطال ضيق على جهة العورة ويحجمها، يجب عليك أن تلبس قميص يغطي مؤخرتك والقبل والدبر منك إذا كان البنطال ضيق يحجم العورة في وضعك العادي سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. أما يعني صلاتك وأنت تصلي ببنطلون يحجم العورة فقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن الصلاة من صلى بهذه الصفة لا تصح، لأنه في حكم من يصلي كاشف العورة، في حكم من يصلي كاشف العورة. أما إذا كان البنطال وسيع مثل السراويلات فلا حرج عليك، لا حرج عليك، ولا شك أنه لبسك القميص الثوب الذي نسميه الثوب نحن أثناء الصلاة هو من باب أخذ الزينة، فهذا بالنسبة لك عمل مستحب. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.